بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى: مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك، وهو من بني زهرة قرشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى سعد: هذا خالي، فليريني كل امرئ خاله. خاله لأنه من بني زهرة، وأمه وأم النبي عليه الصلاة والسلام زهرية، آمنة بنت وهب الزهرية، فلهذا فهو من أخواله. وكذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف يعتبر زهري، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد من السابقين الأولين من المهاجرين، وكذلك ممن أسلم قديما، فقال: أسلمت خامس خمسة أو سادس ستة، أو جاء في رواية الترمذي ثالث ثلاثة، وهذا بحسب علمه رضي الله عنه، وهو أسلم من القدماء. فذكر ابن إسحاق أنه الثامن ممن أسلم. أنا أولا أسلم الصديق من الرجال ومن النساء خديجة، وكذلك من الأطفال علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا. ثم أيضا أسلم عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أسلم عثمان بن عفان، و كمن كان في مجلس أبي بكر. يقال أنهم أسلموا في يوم واحد، ويقال أنهم تفرقوا. أنا كان في مجلس أبي بكر الصديق، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وأيضا طلحة بن عبيد الله. وأكثر أهل العلم أن سعيد بن زيد أسلم قبله، فلهذا فسعد قد يعد السابع أو الثامن ممن أسلم، فهو من السابقين الأولين. وأيضا رضي الله عنه كان من المبشرين بالجنة، ممن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد: ذكر أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي وسعد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد أبو الأعور رضي الله عنه. هؤلاء ذكروا، يقال عشر المبشرون بالجنة، لأنهم ذكروا في حديث واحد، لهذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة. وإلا فقد بشر أيضا غيرهم، بل الصحابة كلهم قد رضي الله عز وجل عنهم، السابقون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد رضي الله عز وجل عن الصحابة. فسعد رضي الله عنه كان رجلا شجاعا داما، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه في أشياء كثيرة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل تخوف النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة، فقال: ألا رجل صالح يحرسنا الليلة؟ فجاء سعد وحرس النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أيضا جعله عمر رضي الله عنه من القادة الذين قادوا الجيوش في فتح الشام والعراق، خاصة في العراق، كان من القادة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه، وكان قائد القادسية. والمهم له قدم صدق رضي الله عنه، وله أحاديث كثيرة، وقد تأخر عن العشرة. أنا آخر من مات من العشرة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي، والإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله ابن بشير النسائي، كان إماما في علم الحديث مع أنه متأخر، إلا أنه صار من السابقين بعلمه وبرحلته. أنا تأخر معنى أقل أصحاب السنن أو أصحاب الأمهات الست سنا هو النسائي، إلا أنه رحمه الله ألحق بركب هؤلاء لاجتهاده رضي الله عنه ورحمه الله، وقد طلب العلم وهو صغير، فلهذا أدرك بعض الشيوخ الكبار. وكان النسائي رحمه الله يؤتى إليه من كل مكان لعلو إسناده. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا حميد بن مخلد قال: حدثنا سعيد بن الحكم وهو مصري، قال: أنبأنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر، قال: حدثني الضحاك بن عثمان وهو مدني عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وبكير يعتبر من المصريين، عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، هو أبو عمار الموصلي الإمام، قال: حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قليل ما أسكر كثيره. قال: هذا حديث حسن. قال: والحديث أخرجه الدارمي، فقال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو سامة عبد الله بن سعيد السرخسي قال: حدثنا الوليد بن كثير بن سنان قال: حدثني الضحاك بن عثمان به هذا الحديث: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. قد جاء أيضا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فمعنى هذا الحديث أن كل شيء إذا شربت منه كثيرا أسكر فقليله حرام. وهذا فيه رد على الحنفية الذين يقولون أنه ليس الشراب لا يحرم إلا إذا أسكر، وأما إذا لم يسكر فليس بحرام، وهذا ليس بصحيح، بل هذا يرد عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وكل شيء إذا شرب أسكر، سواء كان إذا شربت قليلا أو كثيرا يسكر، فهو حرام. هناك أشياء كثيرة لو أخذ الشخص منها شيئا قليلا ما تسكره ما تسكره، لكن إذا أخذ كثيرا أسكرته، فهذه يكون حرام، أنا يكون شربها حرام إن كان شربا، وإن كان أكلا كذلك، مثلا الحشيشة أو ما يشابهها مما يسكر، كما ذكرنا أيضا قبل مثل جوزة الهند التي تستعمل في الطعام، فإن كثيرا من أهل العلم يرون استعمالها في الطعام لا يجوز لأنها مسكرة، ولو كان ما يستعمل في الطعام شيئا يسيرا، لأنها تدخل في الإسكار أو أنها تسكر إذا أخذها الإنسان وحدها فتسكره، وكذلك إذا أخذ منها شيئا يسيرا، كذلك أيضا بعض العطورات كالكولونيا وغيره فقد لا يسكر قليلة، لكن إذا شرب أكثر أسكره، فهذا أيضا يعتبر مسكر ولا يجوز أن يشرب منه. كذلك حتى الشراب المتغير، الشراب المتغير إذا مثلا عمل الإنسان شراب وتغير ريحته إلى الإسكار، فقد يشرب منه شيئا يسيرا ما يضره ولا يسكره، لكن لو شرب كثيرا قد يسكره، فهذا أيضا لا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك الأنبذة بعد ثلاث ليال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الأنبذة، أن الأنبذة النبيذ الشيء الذي يطرح في الماء ويترك فيصير نبيذا، وكان أكثر شراب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه النبيذ، أنا ما كانوا يعصرون إلا قليلا، لكن أكثر شرابهم النبيذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الشراب فوق ثلاث، أو إذا ظهر تغيره، إذا ظهر تغيره ونتنه وسكره أو نشوته كما يقولون، أنا ظهرت النشوة التي تدل على التغير، فهذا يعتبر لا يجوز أن يشرب ولو لم يسكر قليله. فالقاعدة هنا كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، أنا هذه قاعدة قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.